يقول الحافظ العراقي رحمه الله فيما نظره في المؤتلف والمختلف من الأسماء، أسماء الرواة، ذكر الحافظ في أول الباب أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله سمى المؤتلف والمختلف في كتابه وقسمهم إلى قسمين. القسم الأول قسم عام في جميع الرواة، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو ممن بعدهم، وهؤلاء حرص رحمه الله أن يضبط أسماءهم بحيث لا يقع فيها تصحيف ولا تحريف. وأما القسم الثاني وهو أهمها، ذاك المقيد برواة الصحيحين وموطأ الإمام مالك، لأن جل اشتغال العلماء في الحديث يدور حول هذين الكتابين، ولذلك اهتم رحمه الله بضبط أسمائهم وبيان المؤتلف منها والمختلف. وقد عرفنا أن الائتلاف والاختلاف عند علماء الحديث التشابه في شكل ورسم وإعجام الأسماء، بحيث يوردون الأسماء القريبة الشكل والتي تختلف من حيث الإعجام أو من حيث الشكل، فينبهون إلى وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على قوله ولهما، أو قوله ومن هنا لمالك ولهما بشار أفرد أباب دارهما، ولهما سيار أي أبو الحكم، وابن سلامة وبليا قبل جم، وابن سعيد بشر مثل المازني، وابن عبيد الله وابن محجني، وفيه خلف وبشير أعجم، وبشير أعجمي في ابن يسار وابن كعب وابن نسير ابن عمرو وأسير، والنون في أبي قطن نسير. هذه أبيات نظمها رحمه الله في ضبط بعض الأسماء التي جاءت في كتاب الصحيحين ومالك، مما فيه نوع من الائتلاف والاختلاف. بدأ بالكلام على ما جاء في الصحيحين وفي الموطأ بقوله ومن هنا لمالك، يعني في موطئه، ولهما أي وللبخاري ومسلم في صحيحيهما بشار أفرد أباب دارهما. جاء اسم بشار وهو من الأفراد الموجودة في كتاب البخاري ومسلم والموطأ، وبشار هذا ليس راويا، وإنما هو والد لراو مشهور هو من شيوخ البخاري ومسلم، واسمه محمد بن بشار، ويلقب ببندار، ويقال إن بندار يعني الحافظ الضابط، فمحمد بن بشار الملقب ببندار والده اسمه بشار، وهو اسم فرد في التابعين، ويقول ليس له ذكر في الصحابة، ما عرف في الصحابة رجل يسمى بشار، وبالتابعين نادر، وكذلك في الرواة نادر، ولهذا قال إنه فرد في أبي محمد ابن بشار. قال ولهما سيار، أي وللبخاري ومسلم في الرواة من اسمه سيار، وهو سيار أبو الحكم، هذه كنيته، وضبط اسمه بالسين المهملة وبالياء المشددة سيار. وابن سلامة أيضا اسمه سيار وبالياء قبل جم، وهو قوله وبالياء أي يسار، الياء قبل الشين يسار، وقوله جم يعني كثير، كأنه يريد أن يقول لنا من الأسماء سيار ويسار. أما سيار فذكر راويين من رواة البخاري ومسلم، وأما يسار فهم كثير في الرواة، في الصحابة وفي التابعين وغيرهم. ولهذا قال هذا هو القسم الثاني الذي ذكره ابن الصلاح، وهو المخصوص بما في الموطأ والصحيحين للبخاري ومسلم رحمهم الله، وهما المرادان من قولي ولهما. فمن ذلك بشار وسيار ويسار، هذه الثلاث الكلمات طبعا كما هو معلوم عند علماء الحديث وطلاب الحديث أن الناس كانوا يكتبون الأسماء، بل يكتبون العربية ولا يعجمون، لا يستخدمون النقط ولا يستخدمون الضبط بالحركات، وإذا أرادوا الضبط ضبطوها بالحروف. ولذلك كانت الأسماء أو الرسم يشتبه كثيرا، فمن نظر إلى كلمة بشار ويسار وسيار فإن الاشتباه فيها كبير جدا، ولهذا عني العلماء بضبطها بالحروف. فمثلا بشار يضبطونها يقولون بالباء الموحدة وبالشين المعجمة ثم بعدها ألف وبالراء المهملة، وأما يسار يضبطونها يقولون بالياء أو بالمثنات التحتية يعني الياء وبالشين المهملة المشددة ثم ألف ثم راء المهملة، وهكذا يكون الضبط. وقد قلت فيما مضى إن مما تميزت به اللغة العربية هذا الضبط، فلا توجد لغة في على مستوى العالم تضبط النطق بالحروف إلا اللغة العربية، وأما سائر اللغات فضبطها يكون من خلال الحركات أو من خلال الإعجام. ولهذا قال هنا إن كلمة بشار وسيار ويسار من المؤتلف والمختلف، فالأول بالباء الموحدة بعدها شين معجمة مشددة إلا هو بشار. قال وليس في الصحيحين منه يعني من هذا الاسم إلا اسم واحد وهو بشار والد بندار الذي هو محمد بن بشار. وبشار هذا ليس من الرواة، وإنما ذكر تبعا لذكر ابنه، قال واسمه محمد بن بشار أحد شيوخهما يعني شيوخ البخاري ومسلم. ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى كلاهما من شيوخ البخاري ومسلم، ويعرف بهما علماء الرواة والرجال يقولون إن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى كفرسي رهان يعني في الشهرة وفي التلقي عنهما، لأن علماء الكتب أو رواة الكتب الستة أو أئمة الكتب الستة ومؤلفيها وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم تتلمذ على الاثنين، على محمد بن بشار وعلى محمد بن المثنى. ولهذا قال أحد شيوخهما، قاله أبو علي الغساني الجياني في كتابه المسمى بتقييد المهمل، قال الذهبي: وبشار نادر في التابعين، يعني لا يوجد من يسمى بهذا الاسم، او ان وجد فهو واحد او اقل او اثنين. قال: ومعدوم في الصحابة، يعني لا يوجد في الصحابة من اسمه بشار. والثاني بسين مهملة ثم ياء مثنات من تحت مشددة إلا وسيار. قال: وفي الصحيحين منه سيار بن أبي سيار وردان، كنيته أبو الحكم. وسيار بن سلامة، هذان هما الرواة في الكتابين. ومعنى ذلك أن الموطأ خلا من الاسمين الأولين وهما بشار وسيار. أما بشار اللي هو والد محمد بن المثنى، فإن الإمام مالك رحمه الله ألف كتابه الموطأ قبل وجوده، لأن محمد بن بشار شيخ للبخاري ومسلم وبقية الكتب الستة. والإمام مالك بالنسبة لأصحاب الكتب الستة يعتبر شيخ شيوخ أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة يروون عن مالك بواسطة، إما بواسطة راوي أو بواسطة راويين. ولذلك محمد بن بشار لا يذكر في كتاب الموطأ، لأن الموطأ ألف قبله فهو ليس من رواته. وكذلك سيار ليس من رواة الموطأ، ولهذا اقتصر على الصحيحين. قال: والثالث، يعني الاسم الثالث الذي فيه اشتباه بتقديم الياء على الشين، وهو يسار على الشين المخففة. ونلاحظ ان الشين او الشين في الاسمين السابقين مشددة، بشار وسيار. واما في هذه المادة وهو يسار السين فيه مخففة، وهو جم أي كثير في الصحيحين والموطأ، جاء هذا الاسم كثير. ضرب مثلا لهذه الأسماء، قال: كسليمان بن يسار وأخيه عطاء يعني بن يسار وسعيد بن يسار وغيرهم. قال: وقد أدخل ابن معكولة في كتابه الإكمال في هذه الترجمة، يعني مما قد يشتبه، سنان، حيث إن الناس يكتبون الراء والنون على اشتباه بهما. وإذا كنا نعرف أن العرب لا يعجمون، فإن النون والراء لا توضع عليها نقاط أو نقطة في النون، ولذلك يحصل الاشتباه. قال: وفي هذه الترجمة سنان بنونين قد يشتبه بذلك، يعني بيسار. وقال الذهبي: لا يلبس، يعني ما في اشتباه بين يسار وسنان. والسبب في قول الإمام الذهبي ذلك لأنه مر معنا في أول هذا الباب أن الإمام الذهبي ألف كتابه مشتبه النسبة، وبين فيه الأسماء المشتبهة، لكنه اعتمد في ضبط الأسماء على النقاط والحروف، ولذلك قال: اشتباها. إلا أن أهل العلم أنكروا على الإمام الذهبي هذا الصنيع، واعتبروا كتابه يعني غير معتمد، لأن الناس كثيرا ما يخطئون في مسألة الضبط بالحركات وبالنقاط. ثم قال: ومن ذلك، أي ومن هذه الأسماء، بشر وبشر. فالأول بكسر الباء الموحدة وسكون الشين بشر، والثاني بضم الموحدة وسكون المهملة بشر. قال: وجميع ما في الصحيحين والموطأ من الأول الذي هو بشر، ما في الصحيحين والموطأ من الأول إلا أربعة أسماء، وهم بشر بن سعيد، وبشر المازني والد عبد الله، وبشر والد عبد الله بن بشر، وبشر بن عبد الله الحضرمي، وبشر بن مخزم الديلي، وقد اختلف في هذا الرابع، فذهب مالك والجمهور إلى أنه بالمهملة يعني بشر، وقال سفيان الثوري بشر كالجادة يعني كالاسم العادي بشر، وقال الدارقطني إن الثوري رجع عنه فيما يقال يعني صحح الاسم وسلك فيه مسلك أصحاب الصحيح فقال بشر، وكونه بالمعجم حكاه أحمد بن صالح المصري عن جماعة من ولده ورحطه، وكأن هذا يرجح أنه بالشين وليس بالشين. قال وابن محجن حديثه في الموطأ فقط، إلا وبشر بن محجن حديثه في الموطأ فقط وليس في أحد في واحد من الصحيحين، فهذا من أفراد الموطأ. ولم يذكر ابن الصلاح بشر المازني، وحديثه في صحيح مسلم على ما ذكره المزي في التهذيب يعني في كتابه تهذيب الكمال، إنما ذكر ابنه عبد الله بن بشر. قلت وهذا تعليق وزيادة من الإمام العراقي رحمه الله على ما ذكره ابن الصلاح، قال قلت وقد تشتبه هذه الترجمة بأبي اليسر، لأن هناك راوي اسمه أبو اليسر، وبين يسر وبشر اشتباه، اسمه كعب بن عمرو، قال وهو بالمثنات من تحت يسر والشين المهملة المفتوحتين أبو اليسر. قال وحديثه في صحيح مسلم ولكنه ملازم لأداة التعريف أبو اليسر غالبا بخلاف القسمين الأولين، والله أعلم. قال ومن ذلك أيضا بشير ويسير ويسير ونسير وبشير، هذه أيضا أربعة أسماء تشتبه، بشير ويسير ونسير وبشير، فالأول بضم الموحدة وفتح الشين المهملة يعني مصغر بشير بن يسار الحارثي المدني، قال حديثه في الصحيحين والموطأ. ومنه أيضا بشير بن كعب العدوي عند البخاري، وهو تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والثاني بضم الباء المثنات من تحت وفتح الشين المهملة، وهو يسير ابن عمرو أيضا مصغر، وقيل يسير أو يسير بن جابر، قال حديثه في الصحيحين، ويقال فيه أسير بالهمس. والثالث بضم النون وفتح الشين المهملة، وهو نسير والد قطن ابن نسير. والرابع بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة، وهو الجادة يعني وهو الاسم المشهور. وجميع ما في الصحيحين والموطأ خلا الأسماء الأربعة المتقدمة، فهو من هذا القسم يعني بشير، من هذا القسم الرابع، منهم بشير بن أبي مسعود وبشير بن نهيك وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نتابع إن شاء الله الإجابة على بعض الأسئلة الواردة. قل أنا زائر لأول مرة لهذا البيت، كيفية صفة زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعي نساء، فهل لهم أن يزورون؟ ومتى تكون زيارتهم؟ اثنين، يقول هل لبس الشراب ودشوش اليد جائزة في السعي والطواف؟ وجزاكم الله خيرا. كأن السائل أو السائل رجل يقول إنه لأول مرة يزور هذا البيت ويريد به المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بالبيت، وإنما اسم البيت هذا علم على المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وما عداه يسمى بالمسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا بالمسجد، قال ومسجدي هذا، وإن كان بيت الله الحرام يسمى بالمسجد أيضا بالمسجد الحرام. يسن لمن أراد أن يزور هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ النية من بلده يتقرب بذلك إلى الله تعالى، يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتكون النية لزيارة المسجد، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا زيارة هذا المسجد وهو على قيد الحياة وهو حي. فزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعة من أيام وجوده صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أعاده الله على المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل زيارة هذا المسجد، فقال: من صلى في مسجدي هذا، أو فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة أو من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث الأخير حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه، ومنهم من ضعفه ومنهم من صححه، وكتب فيه رسالة يحكم فيها بصحة هذا الحديث، فهو إذن من الأحاديث التي تصلح للاستدلال بها على فضل هذا المسجد ومشروعية زيارته. تنوي أيها الزائر زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عبادة، وعبادة محضة، عبادة قائمة مستقلة بذاتها، مشروعة لنا معشر المسلمين أن نحط الرحال أو نشد الرحال لزيارة هذا المكان الذي اختصه الله جل وعلا بهذا الفضل، حيث شيده وبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بنى إبراهيم بيت الله. وهذا المسجد اختيار مكانه إنما تم بالوحي من الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر وخرج من مكة وتوجه إلى المدينة كان أول ما نزل من معالم المدينة قرية قباء، أقام فيها أياما وبنى فيها مسجد قباء وصلى فيه، ثم جاءه الوحي بأن ينتقل إلى المدينة وشد رحلة وركب ناقته، وإذا بالأنصار رضوان الله عليهم يخرجون، كل يخرج إلى الطريق قريبا من داره وقريبا من منزله، يتجمعون ويهم أن يأخذوا بناقة رسول بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا رسول الله عندنا، هلما، يعني أنزل عندنا، فإن عندنا من السلاح ومن العتاد، يعني عندنا ما يتكفل بحمايتك. ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، دعوها يعني اتركوا الناقة، لا أحد يأخذ بزمامها، فإنها ستبرك حيث يأمرها الله. دعوها فإنها مأمورة. وسارت الناقة وخطت خطواتها حتى جاءت إلى هذا الموضع، موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبركت. والناقة كما قال صلى الله عليه وسلم مأمورة، فلما بركت قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا موضع المسجد، لمن هذه الأرض؟ وكانت مربدا، يعني كانت ساحة وحولها بساتين، الناس إذا جنوا الثمرة، ثمرة البساتين، جدوا النخلة أنزلوه في هذا المكان ونشروه حتى يجف من كونه رطب إلى كونه تمر. وكان مربدا، وكان لي يتيم يتيمين أو لأيتام من أبناء الأنصار، فلما أخبرهم أن هذا هو المسجد أراد أولياء الأيتام أن يتبرعوا به، قال: لا، ما يأخذه تبرع من أموال الأيتام، وإنما يأخذه بحقه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نهضت الناقة، ولما نهضت كان مقابل هذا المكان دار لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري. لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان أن يكون المسجد، وما دام هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح وشر لأنه جار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بادر رضي الله تعالى عنه، فحمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم من على الناقة ودخل به إلى بيته. فكان الناس يقولون: يا رسول الله، هلم عندنا، هلم عندنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يعني أن يحرج أحدا، ولكنه كان ذا حكمة، وكان لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكان يعتذر إليهم ويقول لهم: أبو أيوب أخذ الرحل، والرجل تبع لرحله، أينما أخذ به وذهب برحله، إذا هو سيكون على سبيل التبع. وهكذا اعتذر رضي الله تعالى عنه عن الجميع، وبقي في دار أبي أيوب أياما إلى أن بنى هذا المسجد. ولما بنى المسجد بنى بجوار المسجد حجرة صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل وسكن. هذا المسجد الذي بني قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والله جل وعلا قد بارك لنبيه صلى الله عليه وسلم بناء هذا المسجد، وأشاد به في كتاب الله، فقال سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية، فقال: هو هذا المسجد. إذن هذا المسجد مشروع زيارته والحث عليه بكتاب الله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن علماء المسلمين يقولون: إذا وجه الله الخطاب إلى نبيه فهو أيضا موجه إلى كل أفراد أمته صلى الله عليه وسلم، فكأن فيه دعوة لنا معشر المسلمين أن نزور هذا المسجد، نصلي فيه، نقوم فيه، لأن فيه من المزايا أسس على التقوى. فمن أراد التقوى ومن رغب في أن يملأ الله قلبه من التقوى فليكثر من زيارة هذا المسجد، وليتردد على زيارة هذا المسجد، فإنها سنة، وإنها دعوة، وإنها عبادة الله جل وعلا خص بها هذا المسجد. هذا أولا، ولذلك تكون نيتك استجابة لأمر الله. فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، واستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا. وتطلعا للثواب الذي جاء من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار، لأن من التزم أن يصلي 40 فرضا أصبح ذلك عادة له، وأصبح ذلك ديدنه، وأصبح ذلك أمر لم يتركه ولم ينقطع عنه. والله سبحانه وتعالى أخبرنا وبين لنا أن الذين يعمرون مساجد الله هم المؤمنون، حيث قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن أهم عمارة المسجد عمارته بالصلاة. نعم، بناؤه له فضل، لكن عمرانه بالصلاة وبذكر الله إنها من أهم ومن أبرز ومن أشهر العمارات. وكذلك تطلعا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإذا وصلت المدينة فعليك أن تبادر للمجيء إلى هذا المسجد، لكن قبل أن تأتيه تفعل ما فعله الصحابي المشهور، صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بأشج عبد القيس. من وفد عبد القيس قدموا من ديار هجر، من المنطقة الشرقية، من المنطقة التي كانت تسمى في ذلك الزمان بالبحرين، وهي المنطقة الموجودة في الأحساء والقطيف والدمام ونحوها. جاءوا وفد، فلما وصلوا المدينة حريصون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحريصون أن يلقوه ويقابلوه ويسلموا عليه، فما كان من كثير منهم إلا أن بادر، مع أنه قطع مشوار مسافة طويلة، وجاءوا إليه شعثا غبرا. أما أشج عبد القيس فلما وصل عقل رحلة، ثم ذهب إلى نخل، والنخل عادة يجري أو ينشأ حول العيون، فاغتسل، وبعد أن اغتسل أخذ أحسن ثيابه ولبس، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه صلى الله عليه وسلم وحياه به وأجلسه جنبه، وقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وقد ظهرتا في سلوكه الذي فعل. ولذلك علينا أيها الإخوة، إذا قدمنا المدينة وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وفي هذه الأزمان بالمساكن والمنازل والفنادق. يدخل الإنسان إلى الفندق يغتسل ويلبس من الثياب خيرها ويمس من الطيب ويخرج في أكمل حلة وفي أبهى زينة، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فما بالك بمسجد أسسه الله من أول يوم، وما بالك بهذا المسجد الذي تجتمع فيه الخلائق، ولذلك تأتي إليه وأنت في كامل الزينة. فإذا دخلت المسجد تبادر وتصلي تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه عادته وشأنه إذا خرج للجهاد وخرج للقتال وخرج للغزو. فإذا عاد من الغزو كان أول ما يبدأ به المسجد، يبدأ بالمسجد، يأتي إلى المسجد، لا يدخل بيته مع أن بيته في حذاء المسجد، يصلي ويستقبل الناس ويأتي الناس يسلمون عليه، فإذا فرغوا بعد ذلك دخل بيته. ولهذا ينبغي إذا ما بادرت، إذا ما اغتسلت ولبست وتطيبت، أن تأتي إلى المسجد وتبدأ بالصلاة، لأن تحية المسجد هي الصلاة. تصلي ركعتين تحية المسجد في أي مكان تيسر لك، وإن تيسر لك أن تصليهما في الروضة فتلك روضة من رياض الجنة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم عنها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد بادروا إلى أماكن في الروضة يصلون فيها، عند السارية التي كان عندها المصحف والتي عرفت بسارية عائشة رضي واسطوانة عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يتحين الصلاة عندها. وإذا صليت في الروضة فذلك خير، وإن لم يتيسر لك فصلي في أي مكان في المسجد، فإن هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما زيد فيه فهو من مسجده. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، أشار إلى البقعة التي كانت ذاك الوقت مسجد. لكنه عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من تاريخ هذا المسجد أن النبي وسعه مرتين أو ثلاث مرات. أول ما بناه بعد أن وصل المدينة أيام الهجرة، وكانت في تلك الفترة القبلة ناحية الشمال، فكان باب المسجد من الجنوب والقبلة من الشمال. ولكنه صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وازدياد المسلمين وضاق المسجد بهم وسعه، وكان قد أنزل الله جل وعلا تحويل القبلة فأصبحت القبلة في الناحية الجنوبية. وهكذا صلى الله عليه وسلم وسعه مرات، وكان من آخرها بعد أن عاد من تبوك، يعني في السنة العاشرة من الهجرة. فكل ذلك يسمى مسجده. وزاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقال عمر مقالته المشهورة: هذا المسجد لو امتد إلى صنعاء لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الزيادة من فضل الله يتحقق فيها اسمه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ونأمل من الله جل وعلا ونسأله أن يحقق لنا فيه الفضل الذي تفضل به على هذه الأمة، بأن من صلى في هذا المسجد صلاة واحدة يكتب له فيها ألف صلاة. فإذا ما صليت أيها الأخ، صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفرغت منه بعد ذلك تتوجه للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع لك أيها الأخ إذا ما أردت أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي من جهة المواجهة، يعني من ناحية القبلة، تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم باحترام وأدب، وتستشعر أنك تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوقرونه ويحترمونه ويعظمونه، والله أمرنا بذلك. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هكذا ينبغي لنا أن نفعل. وأنت أيها الأخ واقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تستشعر أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن ربه أنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. استشعر ذلك ولا تبحث كيف يرد وكيف ترجع إليه روحه، ومعنى هذا ان روحه دائما طالعة نازلة كما يقول بعض من ابتلوا بالفلسفة وابتلوا بوسوسة الشياطين. عليك ان تستشعر ذلك ليتحقق لك ان شاء الله هذا الفضل. وعليك ان تعلم ان حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمته وهو حي. والله جل وعلا أنزل في هذا قرآنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه آداب يجب أن تتأدب بها. ما نراه من بعض الزائرين يقف يرفع الصوت كأنه ينادي إنسانا من بعيد، وبعضهم لا يكتفي بذلك، حريص على أن يتتبع بنظره القوى الموجودة كأنه يتوهم أن يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قبر النبي محجوز، بينك وبينه حواجز لا يمكن أن تراه، وإنما عليك أن تستشعر في قلبك إن كنت مؤمنا بالله ورسوله أن في هذا المكان دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى حفظ قبره من أن يكون وثنا يعبد، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الخصوصية. إذا سلمت عليه بأدب فإنه يرد عليك السلام، وإذا تأدبت فإن الله جل وعلا يجازيك على هذا الأدب. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا قرآن يتلى، علينا أن نتأدب به، وعلينا أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أرادوا أن يسلموا عليه يقف الواحد منهم في أدب وفي احترام وفي توقير، يقول بصوت منخفض: السلام عليك يا رسول الله. هكذا كان ابن عمر يفعل، ولو سلمت عليه بما أثنى الله به عليه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا من بعثه الله رحمة للعالمين، جزاك الله عن أمتك خير ما جزى به نبيا عن أمتي، فإن هذا من الأمور الممدوحة. واحذر واحذر أيها الأخ الزائر أن تكون في زيارتك مسيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغرض من الزيارة هي السلام عليه، وإن الغرض من الزيارة هي الدعاء له بأن يجزيه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. أما ما يفعله بعض الناس من أن يوجه الطلب إليه: يا رسول الله افعل لي، ويا رسول الله اشفع لي، ويا رسول الله أعطيني، فإن هذا مما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبطله، لأن هذا ليس من حق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من حق الله. ولذلك إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلمت على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، إن أحببت أن تسأل، لأن مجيئك وصلاتك في هذا المسجد ووقوفك والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من العبادات ومن القرب ومن الوسائل التي الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تجعلها بين يديك عندما تتوجه إليه بالدعاء حتى يجيب دعاءك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وهذه وسائل قد فعلتها: جئت إلى البلد، إلى المدينة، ودخلت المسجد وصليت فيه، ثم سلمت على رسول الله وصليت على رسول الله. ولا شك إن الصلاة على رسول الله من القرب، قال: وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. بعد ذلك تتوجه إلى القبلة وتتوجه إلى الله بالدعاء، تحمده وتثني عليه بما هو أهله، أن هيئ لك، أن قدمت وجئت، ويسر لك هذه الزيارة، ومكنك من أن تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتصلي عليه، استجابة لقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تتوجه إلى الله بالدعاء. إن أردت أن يكون لك النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا، فاسأل الله وقل له: يا رب، أسألك أن ترزقني شفاعة نبيك، لأن الشفاعة ملك لله، والله هو الذي يعطيها. فإذا سألت الله أن يكون نبيه صلى الله عليه وسلم شفيعا لك، فهذه إنما تطلب من الله. وما دمت قد جئت وتجسمت وأديت هذه العبادات، اسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعات التي فعلت وبهذه العبادات التي تقربت أن يغفر لك ذنبك، وأن يستر لك عيبك، وأن يعينك على دنياك وآخرتك، وأن يلهمك الرشد، وأن يرزقك المال الحسن، وأن يعطيك من خيري الدنيا والآخرة. واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك في زمرة من يحشره في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقك طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقك الاقتداء والاستنانة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك وأسوتك، لأن هذا هو الذي أمرنا به الله جل وعلا يوم أن قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سل الله ما شئت، فإن هذه أماكن جديرة بأن يستجيب الله لك فيها الدعاء. أليس هو بيته؟ أليس هو مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل عن هذا المسجد إنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم؟ أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا، سل الله أن تكون منهم. وهكذا علينا معشر الإخوان أن نضع وأن نعرف ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حق فلا نغمطه، وأن نعرف ما لله من حق فلا نعتدي ولا نتجاوز، فإن الاعتداء والتجاوز في الدعاء يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت إنما جئت من أجل أن تسلم على رسول الله، ومن أجل أن يرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وتفرح بذلك، فحري بك أن تحرص على أن لا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله تفريج الكروب يغضبه، لأن هذا من حق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله وأخشاهم لله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى منك أن تطلب منه شيء إنما يطلب من الله. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يصلي بالناس الجمعة وصعد على المنبر يخطب خطبة الجمعة، فدخل رجل أعرابي وقرب من المنبر ورفع صوته: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وهلك المال، ما في مطر، ادعو الله أن يغيثنا فإنا نستشفع بك على الله. هكذا قال له: ونستشفع بالله عليك. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له منكرا: لا تقل هذا، إن الله، أتدري ما الله؟ الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، الله أعظم وأجل. وأخذ صلى الله عليه وسلم يسبح ينزه الله عما قال الأعرابي: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أعظم وأجل، إنه لا يستشفع بأحد، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. هكذا قال له وعلمه. ثم قال له: أتدري ما الله؟ الله فوق سماوات سبع سما فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته. ثم علمه أنه إذا ما أراد أن يدعو أن يدعو بما هو جائز ومباح، وأما الإشراف في الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمقته ولا يرضى. ولذلك علينا معشر الإخوة الزائرين الذين يأتون بحسن نية وبحسن قصد يريدون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتقوا الله فيما يقولون، وأن يعلموا أن لكل مقام مقال، وأنه كما قال: وما منا إلا له مقام معلوم. المقام المطلوب منك في هذا الباب أنك إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل الله أن يجزيه عنا خيرا، اسأل الله له الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية من الجنة، لأن النبي طلب منا أن نفعل ذلك، نسأل له الله ذلك. لكنه لا يجوز لنا أن نطلب منه ما هو من حق الله، لا يجوز لنا أن ندعوه: يا رسول الله أعطني، لا يجوز لنا أن نستغيث به، لا يجوز لنا أن نتوسل بذاته، لأن هذا مما لم يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما إذا ما أردنا أن نتوسل نتوسل إلى الله جل وعلا ونسأل الله بما يربطنا من النبي صلى الله عليه وسلم من علاقة، ما تربطنا بالنبي من علاقة، ما علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علاقتنا به أنه رسول الله، رسول الله إلينا. إذا نحن نؤمن بأنه رسول، فإذا ما أردت أن تتوسل تقول أسألك يا رب أسألك بإيماني برسولك، هذه هي العلاقة التي بينك وبين رسول الله، أسألك باتباعي لرسولك، أسألك بطاعتي لنبيك، أسألك بمحبتي لنبيك، لأن الله أمرنا أن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم. أسألك بتأسينا بنبيك حيث أمرنا بأن نتأسى به، هذه هي الأدعية التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي لنا أن نتوجه إلى الله في الدعاء بها بين يديه، فإن الله جل وعلا يستجيب لنا ذلك. هذه هي آداب الزيارة يعني بصيغة مختصرة. وأما ما يتعلق بالنساء فإن المرأة إذا دخلت المسجد وصلت فإنها تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجال والنساء في هذا الباب سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي، والله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. وإذا وجه هذا الخطاب، نعم هو في أصله موجه للرجال، لكن النساء يدخلن على سبيل التبع، يسلمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الممنوع الذي يتكلم فيه أهل العلم، الممنوع في حق النساء أن تقصد زيارة القبر، إذا كان خاصة لما يكون القبر في مكان ما له علاقة ب، لكن لو مرت المرأة بالقبر في طريقها تسلم على صاحب القبر ولا شيء في ذلك. فإذا دخلت المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها إيه؟ فإنها إذا صلت، خاصة النساء يتاح لهن أن يصلين في هذه الروضة قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلها أن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء في ذلك إن شاء الله. أما قوله هل لبس الشراب ودسوس اليد بالنسبة، أما بالنسبة للحاج المحرم، بالنسبة للمعتمر لا يجوز للمعتمر الرجل أن يلبس الشراب، لأن هذا من المخيط ولأن هذا من المحيط فلا يلبس، ولأن لبسه كلبس الخف لا يلبس الشراب. أما المرأة فتلبسه لا بأس. وأما القفازين التي يسميها دسوس اليدين فهذه لا يلبسها لا الرجال ولا النساء. أما الرجال فلأنها من المخيط، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم الثياب ولا السراويل ولا القلامس ولا العمائم ولا الخفاف، ولا تلبس المرأة ولا تنتقب المرأة ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والمراد بالقفازين هما ايه؟ دسوس.